عبقر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. وحدثني
في حديث مسروق السابق جواز المبالغة في الكلام، يعني يقول: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألف، ومعلوم أنه لم يخيرها ألفا، فيقول: خيرتك 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 حتى يعد ألفا، لكن هذا من باب المبالغة في الألفاظ وهو جائز. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحولي وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدده علينا شيئا. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه وجمعه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما.
قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا.
هذا أوفى، هذا السياق أوفى من السياق الذي قبله، وفيه فوائد. فيه فوائد منها أنه لا يحل لأحد أن يدخل على أحد إلا بعد أن يأذن له بالدخول مهما كان قربه منه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومن فوائده أنه لا بأس أن يجلس الناس عند الباب لانتظار الإذن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائده فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أنه يجب علينا أن كل إنسان له منزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يكون له منزلة عالية عندنا، لأننا إنما نحب في الله وبالله، فإذا كنا نحب لذلك فمن أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر كان جزاما علينا أن نحبه أكثر. ومنها أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه ومنزلته وبيان منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما استأذن أذن له. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر من الانقباض وعدم الانشراح والسرور، لقوله فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، لأنه في نفسه شيء من الهم والغم، وسببهما سيذكر فيما بعد. ومنها أنه ينبغي لمن رأى من أخيه مثل هذا الحال أن يقوم بما يدخل عليه السرور والضحك، لقول عمر لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز المداعبة التي يكون بها الضحك، وأنها من إدخال السرور على أخيك، لا سيما إذا وجدته في حالة غير طبيعية. ومنها من فوائد هذا الحديث المصادفة العجيبة، أن عمر سألته زوجته النفقة، يعني هي بنت خارجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أزواجه يسألنه النفقة، وهذا من المصادفة الغريبة. ومنها جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا يلزم زوجها فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بل ضحك لما فعل، حيث أخبره أنه وجع عنقه أي ضربه بشدة. فإن قال قائل إن الله سبحانه وتعالى لم يبح الضرب إلا في المرتبة الثالثة، حيث قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قلنا هذا في الحال الدائمة المستمرة فتعالج بهذا العلاج. أما فعل شيء حادث يحتاج إلى تأديب فلا بأس أن ينتقل الإنسان إلى إيش؟ إلى الضرب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك، وأنه ليس خارما للمروءة، وإن كان أكثر ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، لكنه قد يضحك أحيانا كما في هذا الحديث. فإن قال قائل: لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو لمطالبة الزوجة النفقة أو لكون زوجها وجع عنقها؟ الظاهر الثاني، وأن ووجه الضحك هو شدة عمر رضي الله عنه، شدة عمر على أهله. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الواقع المشابهة من أجل تسلية الآخرين. وجه يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لعمر ما حدث من أزواجه، وهو يشبه ما حدث من زوجة عمر رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على جوازه، يؤخذ من كون أبي بكر قام فوجع عنق عائشة. نعم كيف؟
الأخ يقول عمر.
لا نعم
الأخ يقول عمر.
من كون النبي صلى الله عليه وسلم، من كون أبي بكر قام فوجع عنق عائشة. وجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمر على فعله حتى ضحك منه. وكذلك فعل عمر في ابنته حفصة حيث وجع عنقها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ذكر السبب الحامل له على الفعل، يعني إذا أدبت شخصا فلا بد أن تذكر السبب الحامل لك على تأديب، حتى يقتنع من وجه، وحتى لا يعود لمثله من وجه آخر. وجه ذلك قوله في الحديث: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، لأنه لما قام كل واحد منهما فوجع عنق ابنته بين السبب أنهما سألتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس عنده. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فسخ للمرأة بإعسار الزوج. وجه الدلالة أنه لو كان لها الفسخ بإعساره لكانت مطالبتهن بالنفقة مع الإعسار إيش؟ نعم، لكان مطالبتهن بذلك لا حاجة إليه، إذ أن المقصود المطالبة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، وهي على وجهين: الوجه الأول أن تتزوج المرأة الرجل وهي تعرف أسرته، فهذه لا خيار لها، لا خيار لها. ولا يقول قائل إن النفقة تتجدد كل يوم، فهي وإن رجعت في اليوم الأول لها أن تطالب اليوم الثاني. نقول لا يرجع علينا هذا، لأن الإعسار عيب وقد رضيت به عند العمر فلا مطالبة. لكن لو حدث الإعسار بعد الغنى، بأن تزوجها وهو غني ثم بعد ذلك أعسر، فهل لها أن تفسخ النكاح؟ في هذا قولان للعلماء، والصواب أنه لا فسخ لها، لعموم قول الله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولأن الغني لو أعسر بنفقة الغني لم يكن لزوجته أن تفسخ بإعساره بنفقة الغني، فكذلك الفقير إذا أعسر بنفقة الفقير فإنه لا فسخ لزوجته. ولأن هذا الباب لو فتح لحصل به فساد. والمال كما تعلمون يذهب ويعيش ويرجع، كم من إنسان هو فقير اليوم فيكون غنيا بالأمس بالغد أو بالعكس. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام لتأكيد الخبر، وذلك في قولهم والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. فإن قال قائل هل أنتم تجيزون هذا على الإطلاق؟ الجواب لا نجيزه على الإطلاق، لكن نجيزه بالاستقسام حينما تدعو الحاجة إلى القسم، إما ليطمئن المخاطب أو لغير ذلك من الأسباب. ومنها جواز اليمين بدون استثناء لقولهن والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. فإن قال قائل ما وجه الدلالة من الحديث في المسألتين، أي في جواز الاستقسام بدون قسم وفي جواز القسم بدون استثناء؟ هل هو مجرد فعل عائشة وحفصة رضي الله عنهما أو لسبب آخر؟ قلنا لسبب آخر، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتزال النساء تأديبا لهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهرا، وهذا يؤيد ما ذكرنا من قبل أن الإعسار بالنفقة لا يعطي المرأة حرية الفسخ، وإلا لما استحقت النساء أن يعزرن بالاعتزال. وقول الشهر أو 29 يوما أو 29 ليس هذا شكا فيما يظهر، وذلك لأن الشهر الذي كان فيه الإيلاء كان 29، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل من مشربته أو مشروبته بعد تمام 29، وقال إنما الشهر 29، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن ذلك الشهر المعين كان 29، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأتم أصابع الخمسة، وفي مرة قال وهكذا وقبض أحد أصابعه أي 29، وهذا هو الواقع. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن نزول القرآن الكريم يكون على وجهين، ابتدائيا وسببيا، لقوله ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي إلى آخره، ففي هذا بيان سبب نزول الآية. واعلم أن سبب النزول له فوائد كثيرة، من أهمها معرفة المعنى المراد. اقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يبدو لك أن قوله لا جناح يفيد بأن السعي أدنى ما يقال فيه أنه جائز، مع أنه ركن أو واجب من واجبات الحج والعمرة. لكن إذا عرفت سبب النزول وهو أن الصحابة تحرجوا عن السعي بينهما من أجل صنمين عليهما، تبين لك أن رفع الجناح ليس من لبيان الإباحة، ولكنه لرفع التحرج الحاصل من الصحابة رضي الله عنهم. ويؤيد هذا أنه قال من شعائر الله، وقد قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المهم أن معرفة السبب يعين على فهم المعنى المراد، وأيضا معرفة سبب النزول يدل على أن الله تعالى تكلم بالقرآن الكريم عند إنزاله، لأنه إذا كان له سبب فالسبب لا بد أن يتقدم على عجيب على المسبب، فيكون في هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن بعد إنزاله. ويتفرع على هذا أيضا أن الكلام كلام الله عز وجل من صفات الأفعال باعتبار أحاده، وهو من صفات الذات باعتبار أصله. فإذا قال لك قائل هل كلام الله من صفات الفعلية أو الذاتية، ففصل قل أما أصل كونه متكلما فهو من الصفات الذاتية، لأنه عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا، وهو كلما خلق شيئا قال له كن فيكون. فعلى هذا يكون الكلام في أصل عبد الله ثلاث نواب، وباعتبار أحاده من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. وفي الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وأما الآيات فإنه لن يسقها الراوي، ولكنه قال حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن فوائد هذا الحديث بيان منزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بها التخيير مع أنها أصغر نساء، لكن لها منزلة عنده عليه الصلاة والسلام لا يساويه أحد. ومن فوائده فقه عائشة رضي الله عنها وفضلها ومنقبتها، حيث إنها قالت يا رسول الله أبيك أستشير أبوي، يعني هذا مستحيل، والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا يمكن أن أستشير أبوي فضلا عن من وراءهما ومن دونهما فيك. ومن فوائد هذا الحديث جواز ما يمنع من الشيء الذي يشفق عليه ويخاف منه، جواز فعل ما يمنع من ذلك، لأن رسول عليه الصلاة والسلام خاف أن تتعجل عائشة رضي الله عنها فتختار نفسها، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا تعجل، أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. فإذا خفت من شخص أن يتعجل في أمر تكرهه فقيد ذلك، قل مثلا شاور فلانا، استخير الله، انتظر، وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا فقه عائشة رضي الله عنه، حيث قالت لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، لكن كيف كان هذا فقها؟ نعم
بين النساء او ان يكون بين النساء
هذا احتمال. احتمال آخر أن لا يقتدين بها فيختارن الرسول، لكن هذا عندي أنه بعيد، ولكن فيه بحث، لأنه لو أخبرهن فيما قالت عائشة لكنا تبعا لها، لكنا تبعا لها، فإذا لم يخبرهن فربما تختار واحدة منهن الدنيا وزينتها، ففي احتمال هذا وهذا. احتمال أنها تريد أن يكتم الرسول عليه الصلاة والسلام عن نسائه منقبة عائشة ومزيته وفضله، واحتمال أن إيش؟ أن يقتدين بها فيقتدن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقتدن الله ورسوله، ولا لن نرجع إلى كل الشر. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا استكتمك أحد حديثا تكون المصلحة في بيانه فبين، ولو استكتمك فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتك، مع أنها تقول: أسألك ألا تخبر امرأة. ومن هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هنا قال: أفلا أخبر الناس؟ قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكئ. لكنه في آخر حياته أخبر الناس تأثما. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالصراحة والبيان، ليس عليه الصلاة والسلام معنتا ولا متعنتا، يعني هو لا يعنت غيره ولا يتعنت على نفسه، والعنت والمشقة. فيتبين بهذا أن هذا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم دين البيان والوضوح وعدم الالتواء يمينا وشمالا. ولهذا قال: ولكن بعثني معلما ميسرا، صلوات الله وسلامه عليه. انظر الشرح لماذا قالت عائشة. عبد الرحمن النووي ما ذكر شيء، ما عندك لطف ما ذكر شيء.
مسابقة فعل عمر لما طلب منه النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، ضحك لمسابقة فعل عمر من وجه عنق زوجته لأجل طلبها النفقة، وقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهن طلبهن النفقة.
لا احتمال قوي. نعم يا سليم.
توقير الصحابة له الشيخ، هذا شيء معلوم، وبعض الناس من الناس اليوم ما يكون لهم طبع على الصحابة، وكان الرافضة اليوم يجب على الشيخ من هذا أن ينام بغض الرافضة الذي بغضهم لهم.
أي نعم، بل لما هو أشد، لأن القدح في أبي بكر وعمر قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما أخص أصحابه به، فالقدح بهم قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هو قدح في حكمة الرب عز وجل أن يجعل أخص أصحاب هذا النبي الذي هو أكرم الخلق عند الله، أكرم البشر عند الله، أن يجعل أخص الناس بي هذين الرجلين المقبوحين عند الراغب. لا شك أن هذا له لوازم باطلة. نعم نعم.
احتمال ثاني سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم خبره.
نعم.
أن والاحتمال هو أن أنها خافت على بقية النساء أن إحداهن ربما تختار يعني غير الله
ورسوله
أن تقع
في الهلك.
لا لا ما يحتمل.
ما
هي
الحلال الذي يجوز فيه
المرأة؟
ثلاثة.
ثلاثة. ما كان سؤالك؟
كمال وسليم ومحمد.
باب في إيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهرا عليه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس
الحنفي. الإيلاء ما الإيلاء مصدر آلاء يؤلي أي حلف وأقسم. والمراد به اصطلاحا أن يحلف الرجل على ترك جماع زوجته إما مطلقا أو مقيدا بما زاد على أربعة أشهر.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصاء ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت لا أعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقيل من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن يرقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصيره. فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوتك وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهرن على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى فشر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير.
هذا أيضا فيه فوائد وآيات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يقول عمر رضي الله عنه لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وتعلمون أن اعتزال النساء ليس بذلك الهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عرفوا ذلك لأن هذا كان قبل الحجاب، يعرفون أن النساء عند الرسول أو خارج بيته. دخل المسجد إلى آخر، يقول فإذا الناس ينكتون بالحصى. النكت بالحصى يعني تصويبها، رفعها ثم يصوبها الإنسان، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان الإنسان مهموما ومغموما. ومن النكت بمعنى الشارع الأسفل قول جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قال فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. ففيه دليل على، يعني من فوائد هذا الحديث نأخذه جملة جملة، أنه لا حرج على الإنسان إذا كان مهموما أن يبدي من شعوره ما يدل على همه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث اعتناء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تطليق أصحابه زوجاته ليس بالأمر الهين عندهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجاب نزل متأخرا، وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن كل نص من قرآن أو سنة يدل على جواز كشف الوجه للمرأة فإنه يحمل على ما قبل الحجاب، وهذا جواب مجمل. ولذلك لا يمكن لأي إنسان أن يقيم دليلا على أن كشف الوجه كان بعد الحجاب إلا على وجه يكون فيه الاحتمال الآخر المضاد. وهذا الجواب إجمال. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة لم تأتي جملة واحدة، وإنما أتت بالتدريج، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو نزلت عليهم الشريعة جملة تشق عليهم هذا، وربما لا يحصل منهم امتثال. لكن إذا كانت بالتدريج قبلوها شيئا فشيئا. فهل يقال إن هذا الحكم باق، بمعنى أننا إذا دعونا أحدا ندعوه بالأهم فالأهم؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة ويقول مروا بكذا ثم إن أطاعوا فبكذا، مع أنها عبادات ثابتة، كما بعث معاذ رضي الله عنه في السنة العاشرة من الهجرة إلى أهل اليمن، وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. ومن فوائد هذا الحديث جواز قول الإنسان لأفعل كذا بدون ذكر المشيئة، لقوله لأعلمن ذلك اليوم، ولم يقيده بالمشيئة. وسبق نظيره في الحديث الذي قبله حين قلنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا يعجز عنه. فإن قيل كيف نجمع بين فعل الصحابة رضي الله عنهم وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله؟ فالجواب أن قول القائل لأفعلن كذا غدا إذا أراد به الإخبار عما في ضميره فهو جائز بدون أن يقول إن شاء الله، لأنه خبر عن شيء واقع ليس عن شيء مستقبل. وإن أراد به أن يفعل أي أن يوقع الفعل فهذا لا بد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يقدر عليه أو لا وهل يفعله أو لا. فيكون هذا هو الجمع، أنه إذا أراد الإخبار عما في نفسه فهو ولا يحتاج إلى مشيئة، لأنه إخبار عن شيء واقع. أما إذا أراد الفعل أي إيقاع الفعل فلا بد أن نقول إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإنكار على الغير، أي على النساء مثلا وإن لم يكن محارمهن، لأن عمر أنكر على عائشة رضي الله عنها مع أنها ليست محرمة. ومن فوائد الحديث ذكاء عائشة وعقلها وجدلها في الدفاع عن نفسها، لأنه لما قال لها ما قال، ماذا قالت له؟ قالت مالي ومالك ابن الخطاب عليك بعيبتك، يعني حفصة، يعني حفصة بنته وعائشة بنت أبي بكر، فكأنها تقول ابدأ بعيبتك التي لك القول عليها. وهذا لا شك من ذكائها وعقلها وقوة حجتها وجدلها، لكن بالحق. ومن فوائد